إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، دائما أذكر نفسي وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في اشتياقه لإخوانه، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قد رأيت إخواني. هذه الجزئية ينبغي أن تقع في قلب كل منا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وددت، أحب، وددت لو أني قد رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ الصحابة الذين معه قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم إخوانه لم يأتوا بعد، أي لم يكونوا في زمانه. إخواني لم يأتوا بعد، آمنوا بي ولم يروني. آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عباد الله ينبغي أن يكون دافعا لكل منا أن يكون أهلا أن يكون أخا للرسول صلى الله عليه وسلم. من نال هذه الصفة فإنه سينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيشرب من حوضه، وسيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وسيحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: هذا الحديث ينبغي أن يوقع في القلب أثرا، أن يدفعك دفعا يا عبد الله أن تجتهد لكي تكون في من وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إخوانه، واشتاق لرؤيتهم وسوف يراهم. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك ولم تره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إخواني وسيراهم يوم القيامة. فقالوا له: كيف تعرف من يأتي بعدك ولم تره من أمتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم فهل لا يعرف خيله؟ بمعنى أن المثال أن رجلا خيله كلها محجلة، بمعنى أنها في أطرافها بياض، في يديها ورجليها، في أركابها الأربعة بياض، والخيل الباقية كلها دهماء، كلها سوداء، لا بياض فيها، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أي يأتون يوم القيامة أعرفهم بهذه العلامة، وذلك من آثار الوضوء أنهم يأتون يوم القيامة كالخيل المحجلة أطرافهم بيضاء، فيعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوهم أن يشربوا من حوضه وأن يكونوا في شفاعته وأن يكونوا معه يوم القيامة، يروا الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الحديث كلما قرأته يوقع في القلب مدى التقصير الذي نحن فيه تجاه أن نكون في من سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم إخوان. الشاهد عباد الله الذي أريد أن أصل إليه أن هذا الحديث يدفع العبد أن يؤمن بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد أن يعمل بكل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد حبك لرسول الله ازداد قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وازداد عملك وتمسكك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول من مقتضيات الإيمان من مقتضيات الأخوة والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بكل ما جاء به، كل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تصدقه، وإن كان العقل لا يقبل بعض الأمور، وذلك أن الغيب ليس مجاله العقل، العقل لا يستوعب الغيب، العقل يستوعب الحاضر، العقل لا يستوعب الملائكة ولا يستوعب كيف تصل الأعمال إلى الله، ولا يستوعب كيف تنزل الملائكة وكيف تحفظك الملائكة وكيف تأتي الشياطين، العقل لا يستطيع أن يفعل ذلك، ولكن ينبغي أن تؤمن بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أذكر حديثين أو ثلاثة من الأحاديث التي ينكرها بعض الناس، وإنكار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الإنسان في الكفر إذا ثبت الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أنكره هكذا جدالا وعنادا فإنه لا يأمن على نفسه الهلاك. من هذه الأحاديث عباد الله حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رجل من الرعاة، راعي من الرعاة، وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عدا ذئب على شاة من الشياه التي أرعاها، فطلبت الشاة من الذئب وانتزعتها منه. يقول: فجلس الذئب وأقعى على ذنبه، أي جلس منتصبا على ذنبه عزكم الله في مسافة يسمعه بها ولكنه بعيد عنه، فقال الذئب للراعي: ألا تتقي الله؟ تنزع رزقا ساقه الله لي؟ فقال الراعي: يا عجبا، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس، أي أنه كلمه كلاما عربيا فصيحا، قال: تحرمني رزقا ساقه الله لي؟ ففهم الأعرابي وسمع هذا الكلام، فقال الذئب، فقال الراعي: عجبا، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ الآن الذئب يكلم الراعي، وهذا الحديث صحيح في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني. الشاهد يقول الذئب للراعي: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق وبأنباء السماء، أي أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بالغيب أعجب من أن يكلم الذئب الإنس، لأنه أتى بآيات عظيمة وأخبر بأخبار عظيمة، فقال أعجب من ذلك. فقال الذئب للراعي: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. يقول الراعي للنبي صلى الله عليه وسلم: أقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزويتها إلى زاوية من زواياها، ثم أتيتك يا رسول الله بخبر هذا. الراعي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له. يقول: فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، وإذا قال الصلاة جامعة في غير صلاة هناك نبأ عظيم يريد أن يخبره قومه وأصحابه،
فأتى الناس مجتمعين، الصحابة أتوا مجتمعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للراعي: أخبرهم بما أخبرتني. فأخبرهم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهى من قصته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، صدق والذي نفسي بيده. أقول هذا من هذا خبر من الأخبار التي قد لا يصدقها العقل أحيانا وقد لا يقبلها، ولكن إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحتم علينا أنه وقع هذا الخبر، ووقع أعجب منه، وأعجب من ذلك ما كان يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه، وعن أهل الجنة وعن أهل النار وعن السماوات، وأن الله تبارك وتعالى أنزل عليكم كتابا، وأن هذا الكتاب الذي بين أيديكم القرآن الكريم كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى. هذا أعظم وأعجب من أن تتكلم دابة بين يدي هذا الراعي. حديث آخر ثابت عن النبي صلى الله، وتتمة الحديث هذا يقول أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. هذه كلها أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج أن نقول هذا يعني هذا وهذا يؤول، ولكن نؤمن بها كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وفي غيره، قال: بينما رجل راكب على بقرة، والبقرة لم تخلق لتركب، هذا الرجل استغل هذه البقرة وركب عليها كأنها بعير أو ناقة، يقول: فالتفتت إليه البقرة وقالت له: لم أخلق لهذا يا هذا. هذه البقرة تكلم الرجل وتقول: أنا لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحراثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. ثم يقول: وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فهذه أحاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بها، وكذلك الأحاديث الأخرى التي فيها قضايا ربما يستنكرها العقل ويستنكرها بعض الناس، ولكن لا عجب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من السماء ويخبر بالحق، ونؤمن بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم سواء قبل عقلنا ذلك أو لم يقبله، فإن ذلك من الإيمان به ومن تحقيق صفة الإيمان التي نرجو أن نحققها حتى نكون أهلا أن يصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا إخوان الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. تباعا لما ذكرنا في الخطبة الأولى، حديث آخر ثابت عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جابر: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار، أي حديقة مزرعة من مزارع بني النجار في بدايات المدينة، دخل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم جهة الحديقة هو وأصحابه، يقول: إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه. في هذا الحائط، في هذه المزرعة، جبل هائج، جمل هائج، يهاجم كل من يدخل هذه المزرعة، أو هذه الحديقة. قال فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه حتى أتى الحائط فدعا الجمل، ناداه، فدعا البعير، فجاء البعير واضعا مشفره إلى الأرض، أي نزل رأسه إلى الأرض، أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هادئا ذليلا. ثم لما؟ يقول حتى برك بين يديه. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا خطاما، فخطم، وضع الخطام على رأسه ودفعه إلى صاحبه، قال خذ الخطام، خذ هذا البعير، هذه سر به ما شئت. ثم ماذا قال؟ لماذا فعل البعير هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ثم التفت الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم إني رسول الله، ما من شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله. هذا البعير يعلم أن الذي أتاه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول والذي نفسي بيده إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم إني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس، العصاة من الجن الشياطين والعصاة من الإنس ينكرون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أختم بهذه تفسير هذه الآية التي أيضا قد ينكرها بعض الناس لأنهم يستخدمون العقول في شريعة الله تبارك وتعالى، وذلك في تفسير قول الله تبارك وتعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. يحشرون هذا عذاب الكفار والمنكرين يوم القيامة، أنهم يحشرون على وجوههم أي بأن رؤوسهم إلى الأسفل وأرجلهم إلى الأعلى، يحشرون ويدفعون إلى جهنم والعياذ بالله، وذلك تحقيرا لهم وتعذيبا لهم. في تفسير هذه الآية قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة في المحشر، وذلك في الجمع قبل الحساب، وبعد ذلك يساقون إلى جنة أو إلى نار والعياذ بالله. يقول يحشر الناس على ثلاثة أصناف، صنف على الدواب، والدواب على حسب العمل، منهم من يعبر الصراط كأجود الدواب والخيل، ومنهم من يسير سيرا، ومنهم من يزحف. الشاهد يحشر الناس على ثلاثة أصناف، صنف على الدواب، وصنف على الأقدام، وصنف على الوجوه، وجوههم إلى الأسفل. فقالوا يا رسول الله وكيف يحشرون على وجوههم يوم القيامة؟ ما تعودنا أن نرى إنسان يمشي على وجهه، أي رأسه، يمشي على رأسه هكذا ورجله إلى الأعلى. فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة، أي إن الله سبحانه وتعالى أمشانا على أرجلنا في الدنيا وهذه الهيئة التي اعتدنا عليها، وإلا لو كان الذي أمشانا على رؤوسنا لكانت هذه الهيئة التي، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فلا نستنكر شيئا من هذه الأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول عباد الله إن أحدنا ينبغي أن يسعى في العقيدة وفي العمل وفي الأخلاق وفي التعاملات وفي كل شيء أن يكون أهلا ليكون أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نستطيع أن نبلغ الكمال ولا نستطيع أن نتجنب التقصير، ولكن لا بد من الاجتهاد، لا بد من العمل بالإيمان وبتطبيق الواجبات وباتباع السنن وبتعظيم أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبولها بالتصديق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا. اللهم تجاوز عن خطايانا وكفر سيئاتنا وأقل عثراتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم وفق للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين.
اللهم وأصلح أحوالنا جميعا، اللهم أصلح أحوالنا جميعا، اللهم وأصلح ولاة أمورنا، اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم واحقن دماء المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم وابدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ذلهم عزا يا رب العالمين. اللهم وعليك بمن سفك دماء المسلمين، وعليك بمن شرد المسلمين، وعليك بمن أخاف المسلمين، اللهم عليك بمن ظلم المسلمين، خذهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وانصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك وإقرار دينك يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوالنا جميعا، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم وأصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.